الخلاصة في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى بيان أمثلة ذكرها شيخ الإسلام لتوضح الاضطراب بين المتكلمين في عدم فهم القدر المشترك، ثم ذكر الشارح بعض النماذج والكلمات لعلماء الكلام الذين وصلوا إلى السدة فيه وندموا على العمر الذي ضاع في هذا الأمر، أي في علم الكلام، وتمنى كل واحد منهم ألا يكون انشغل بهذا العلم وأن يموت كما قال بعضهم على عقيدة عجائز نيسابور. ثم ذكر الإمام أمثلة للتناقض في عدم فهمهم للقدر المشترك إلى أن وصل إلى قوله خاتمة الطريق الأول في النفي عند المتكلمين، قوله: وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. التوضيح هنا: خاتمة الكلام عن طريقة التنزيه بنفي التشبيه، يذكر شيخ الإسلام أن المقصود بيان أن هذه الطريقة من طرق النفي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل هي تتضمن كثيرا من الباطل، وبما سبق من التنبيهات في القدر المشترك وغيره ينفتح للمتأمل فيها باب الهدى ويمكنه إغلاق باب الضلال. وقد بسط شيخ الإسلام ذلك في غير هذا المقام، ولكل مقام مقال ولكل دولة رجال. الطريق الثاني: الاعتماد في التنزيه على نفي التكسيم، قوله: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون أنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التكسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. التوضيح: أي اعتمادهم في التنزيه على مجرد نفي التكسيم أفسد من اعتمادهم على نفي التشبيه في التنزيه، وقد أشار إلى ذلك في الرد الخامس على شبهة التكسيم، فإذا قالت اليهود إن الله بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة تعالى الله عن ذلك، أو قالت بعض الطوائف بإلهية بعض البشر، يحتج كثير من هؤلاء المتكلمين بأن هذا باطل لأنه يستلزم التكسيم، واعتمادهم في نفي هذه النقائص عن الله عز وجل على مجرد نفي التكسيم باطل، بل هو أبطل من اعتمادهم السابق وهو نفي التشبيه ولا يحصل به المقصود على ما سيأتي بيانه. ومن هنا استظهر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات على من يسلك هذا المسلك، فإنهم قالوا: كما نفيتم عن الله الاستواء والنزول وغيرهما لأن ذلك يستلزم التكسيم، فكذلك الشأن في جميع الصفات والأسماء لأن إثباتها يستلزم التشبيه فوجب نفي الجميع. طبعا كما تعلمون وذكرنا مرارا أن القول بأن إثبات الصفات يستلزم منه التقسيم وبناء على ذلك حتى نهرب من التقسيم ننفي هذه الصفات، قلنا أن هذا اللازم باطل، وليس كل من ادعى أن هذا لازم يكون لازم، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن لازم الكلام ثلاثة أنواع. لازم الكلام ثلاثة أنواع. النوع الأول لازم كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازما فهو لازم، مظبوط كده؟ لازم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازما فهو لازم. ولكن الإشكالية فين يا أخواننا كما لا يخفى عليكم، أنهم يجعلون الشيء الذي ليس بلازم لازم، ويبنون عليهم كلمات ويبنون عليه أحكام. طيب كما يقول المثل المشهور، اثبت العرش ثم انقش، يعني اثبت ابتداء أن هذا الذي تجعله لازما هو لازم. كما نقول دائما يقولون أن الاستواء يلزم منه التشبيه، وكذلك سائر الصفات. طيب من قال أنه لازم؟ من قال أنه يلزم لكوننا أثبتنا أن الله عز وجل يتكلم؟ يلزم من ذلك أن نثبت له الشفتان واللسان والأسنان والحنجرة. من قال هذا؟ لأننا إذا قلنا بهذا اللازم سيترتب عليه تعطيل كثير من النصوص الشرعية، ومنها قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول الاستدلال من الآية أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثلية، وفي نفس الوقت أثبت لنفسه السمع والبصر، فعلم من ذلك أن إثبات السمع والبصر لا يلزم منه المثلية ولا التشبيه ولا التكسير. يبقى النوع الأول من لازم الكلام، إن صح أن يكون هذا اللازم لازم لكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لازم. النوع الثاني أن يعرض لازم الكلام على قائله، يعني أنا تكلمت بكلام وأنت أتيت بلازم الكلام وعرضته علي وقلت لي يلزم من كلامك الذي ذكرته كيت وكيت وكيت، فإن أقررت بأن هذا اللازم من لازم كلامي يلزمني. وذن بركو يعني أنا عرضت علي، سمعتك تقول كيت وكيت فقلت لك يلزم من كلامك كذا، قلت لا هذا ليس بلازم، وإن فهمت من كلام هذا اللازم فلا أنا لم أقصده، وإن أدى الأمر إلى أن أغير في بعض العبارات وبعض الألفاظ يلزمني حتى لا تلزمني بما ليس لي بلازم. النوع الثالث أن يكون لازم الكلام لازم ولكنه لم يعرض على صاحبه، في هذه الحالة ليس لنا أن نلزمه بلازم كلامي ما لم يعرض عليه اللازم. يقول ومن هنا استظهر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات على من يسلك هذا المسلك، فإنهم قالوا كما نفيتم عن الله الاستواء والنزول وغيرهما، كما نفيتم عن الله الاستواء والنزول وغيرهما لأن ذلك يستلزم التقسيم، فكذلك الشأن في جميع الصفات والأسماء لأن إثباتها يستلزم التشبيه فوجب نفي الجميع. وجوه عدم تحقق التنزيه بمجرد نفي التقسيم، لا تنسى ما قررناه من قبل إن كل الطوائف المبتدعة في الأسماء والصفات كانوا يريدون ببدعتهم ماذا؟ ما تنساهاش، تنزيه الرب عز وجل. يعني الجهمي لما فعلوا ما يستحي الإنسان أن يذكرهم كانوا يبغون بذلك تنزيه الرب عز وجل، وكذلك القدرية لما نفوا القدر أرادوا أن ينزهوا الرب عن الظلم إلى غير ذلك. وهذا يدل دلالة واضحة أكرمكم الله على أن بغية الإنسان في الخير وحدها لا تكفي. ولا تكفي يا مصطفى؟ لا تكفي. أهو هؤلاء ما أرادوا إلا التنزيه ووقعوا في الضلال، بل وقع بعضهم في الكفر. يبقى كون أن الإنسان منا في دنياه ما يريد إلا الخير لا يكفي، بل أين الاتباع وأين الإخلاص؟ يبقى لابد من تحقيق المتابعة حتى يصح العمل ويكون مقبولا عند الله عز وجل. يقول: وجوه عدم تحقق التنزيه بمجرد نفي التكسير. الوجه الأول قوله: فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكسير، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. التوضيح: خلاصة ما قرره شيخ الإسلام في معرض بيان خطأ مسلك نفي التكسيم في إثبات التنزيه للعلي العظيم 5 أوجه. الأول: خلل في الاستدلال من حيث خفاء الدلالة وظهوره، وذلك أن بطلان النتيجة إذا كانت أوضح من البرهان فإن ذلك لا يصح، ودليل ذلك أن نسبة الدليل إلى المدلول والبرهان إلى النتيجة نسبة التعريف إلى المعرف، وغاية الفرق بينهما أن الدليل مراد لإثبات صدق قضية من القضايا، بينما التعريف مراد لإثبات تصور مفهوم من المفاهيم وإيضاحه. فإذا كان من شروط التعريف أن يكون أوضح من المعرف، يعني شيء أنت لا تعرفه، يعني لا تعرف معناه ولا تعرف ألفاظه، من البديهي العقلي لكي أعرفك به أن آتيك بألفاظ وبأوصاف تستوعبه، أما أنني آتيك بنفس الكلام أو كلام أغمض منه ما زدتك إلا عمى وما زدتك إلا ضلال. يقول: فإذا كان من شروط التعريف أن يكون أوضح من المعرف، فكذلك من شروط الدليل أن يكون أوضح من المدلول. احنا قلنا قبل ذلك في تعريف الدليل ما يستدل به على غيره، مظبوط كده؟ طب والمدلول ها؟ ما يستدل بغيره عليه. وهنا رام أهل الكلام تنزيه الله عن النقائص كالمرض والحزن والبكاء وغيرهما، وهو المدلول، بدليل نفي التكسيم. ونفي التكسيم أخفى عند عامة العقلاء من نفي هذه النقائص، فكما أنه لا يحسن تعريف الخمر بالعقار، فكذلك لا يحسن إثبات تنزيه الله عن النقائص ببرهان نفي التكسير. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتكسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التكسير، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاع على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. التوضيح: قاعد علي طيب عذرا قاعد علي كويس. ماذا تريد؟ أخونا بيسأل عن العبارة التي ذكرها الشارح، وهي التي يقول فيها: فإذا كان من شرط التعريف أن يكون أوضح من المعرف، فكذلك من شرط الدليل أن يكون أوضح من المدلول. وانتقل من هذه العبارة إلى المسألة الشهيرة اللي هي بلوغ الحجة أو فهم الحجة. لن تكون الحجة بلغت إلا إذا فهمها الرجل، وإلا كيف تقوم عليه حجة وهو لم يفهم؟ يعني أنا بتكلم مع إنسان في قضية معينة، أبلغه بالأدلة والبراهين والحجج على بطلان ما هو عليه أو على صحة ما أنا عليه، فإن لم أكن أبلغه بأسلوب مفهوم ويستوعبه ويفهمه ما بلغته، وطالما أنني ما أبلغته ما أقيمت عليه الحجة. فمسألة شرط فهم الحجة بيختلف عن بلوغ الحجة؟ لا، لا نقل عن الحجة أنها بلغت إلا إذا فهمها. وهنا ملحوظة لابد أن نراعيها حتى لا يلبس عليك الأمر، لابد أن نفرق بين وضوح الحجة وصحة ألفاظها وبيانها وبين رجل صاحب هوى يتلاعب بالأدلة. فهو من الممكن تعرض عليه الأدلة ونظرا لأنه متمرس في الروغان واتباع الهوى يوهمك أنه لم يفهم، وبناء على ذلك ما وصلته الحجة وما أقيمت عليه وهو في الحقيقة متلاعب صاحب هوى. قلنا أن هذه الجزئية التي يوضحها من يقوم بإقامة الحجة أو بتبليغ الحجة، لابد أن تفرق بين الأمرين. يقول الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتكسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التكسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. التوضيح: الوجه الثاني خلل في الاستدلال لاستوائه في النقض على أهل الحق والباطل، وذلك أن لمثبتة تلك النقائص من الكفار أن تدعي بطلان الملازمة بين إثباتها وبين التكسير، كما هو قول أهل السنة المثبتة الكمال لله، فإنهم يقولون ببطلان الملازمة. إيه معنى بطلان الملازمة؟ أي بطلان اللازم. يبقى هو ألزمك بأنك لما أثبتت الصفات ألزمك بأنك وصفت الله بالتكسيم والتحيز. لا، قلنا هذا لازم باطل، لأنه فعلا لو كان حق لكان إثبات هذه الصفات نقص لله عز وجل، ولكنه ليس بلازم حق. يقول كما هو قول أهل السنة المثبتة الكمال لله، فإنهم يقولون ببطلان الملازمة وأن إثبات صفات الكمال لا يقتضي تكسيما، فيصبح نزاع هؤلاء الكفار مثل نزاع مثبتة الكمال من أهل السنة، والأولون مبطلون وأهل السنة محقون. ورد من سلك مسلك نفي التكسيم في إثبات التنزيه على كلا الطائفتين المحقة والمبطلة واحد، وهذا في غاية الفساد، أن يكون طريق الاستدلال على التنزيه يستوي فيه النقد على الحق وعلى الباطل، فهذا من أفسد مسالك الرد على المخالف. الوجه الثالث قوله الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. التوضيح: الثالث لزومه للباطل، والحق لا يلزم منه باطل أبدا. طيب ركز كده، والحق لا يلزم منه باطل أبدا. طيب لو أنك ادعيت عذرا، لو أنك تكلمت بالحق وجاء مدعي وجعل من كلامك الحق لازم باطل، هذا اللازم يكون حق ولا باطل؟ باطل، لأن يستحيل أن يكون لازم الحق باطل، بل لازم الحق حق، بس بشرط أن يصح أن يكون إيه؟ لازما. لا، بشرط أن يصح أن يكون لازما. خدوا بالكم. فإن هذا المسلك الذي سلكوه للتوصل إلى التنزيه يلزم عليه من اللوازم الباطلة ما يدل على بطلانه، فتترتب عليه من المفاسد فوق ما رام سالكوه من المصالح. وأظهر هذه اللوازم نفي صفات الكمال التي دل العقل والنقل على ثبوتها لله، وهذا دأب أهل الكلام ومن ترك طريقة القرآن في الاستدلال على المغيبات، فهناك أثبت الواجب بنظرية الحدوث فنفوا عن الله عز وجل الصفات الاختيارية، وهنا نزهم بمسلك نفي التكسير فنفوا عنه صفات الكمال. سبق وأن بينا ما قاله أهل العلم الأكابر، قلنا إن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات الصفات سواء ذاتية أو فعلية، ده مذهبهم. هذا بمفرده كده أصل، يبقى من أصول أهل السنة والجماعة إثبات الصفات. هذا الأصل وجد عند البيهقي، كويس، ووجد عند ابن خزيمة، وهو موجود عند كل علماء أهل السنة، ولكن قام بعضهم في الصفات الفعلية أو الاختيارية وأولها، لا يستلزم من تأويله الطعن فيه أو إخراجه عن أهل السنة والجماعة. وده أصل غاب عن الكثير، ومن أعظم من غاب عليهم هذا الأصل الحددية. يبقى الأصل عند ابن حجر إثبات الصفات، وإلا الأسماء والصفات للبيهقي أول كل الصفات الفعلية لله، أما الصفات الذاتية أثبتها على ما يليق بالله، وغير في الصفات الفعلية الاختيارية أولها. وهذا كالإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. يبقى عشان كده لابد أن نفرق بين نوعين يا أخوانا من الشذوذ أو الانحراف، بين من يحرف في أصل من الأصول وبين من يحرف في فرع منبثق من أصل. يا ريت تاخد بالنا كويس. معايا يا أمير؟ معايا يا أبا مسلم؟ مشايخ، المسألة دي خطيرة وأرجو أن تكون واضحة عندك. عندك شيء من الغموض واللبس رد علينا يا أخي لعلنا أخطأ. يبقى أنا عندي الأسماء والصفات للإمام البيهقي كما ذكرت لكم، كتاب موجود ومطبوع ومتداول. قلنا الصفات الفعلية أولها، الذاتية أثبتها كما هي على ما يليق بالله. احنا قلنا الصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، مظبوط، زي صفة الوجه واليدين والساقين والساق والرحمة إلى غير ذلك. طب الصفة الفعلية نعت كمال ثابت لله جاء به النقل، ها يرجع للإيه؟ للمشيئة، كالغضب والاستواء، هذه كلها صفات فعلية. الإمام البيهقي وغيره أولوه فقالوا غضب كناية عن إرادة العقوبة أو العذاب، ضحك كناية عن إرادة الثواب، وهكذا. طبعا لا شك أن هذا المسلك خطأ مخالف لأهل السنة، ولكن لا يوصم من سلكه بأنه مبتدع، لأن الأصل عنده كما هو. ومن أجل هذا ما نجد أحدا ممن هم أغير على الدين من ملء الأرض من بعض المعاصرين وصم ابن حجر بأنه مبتدع. وطبعا العلامة ابن باز رحمة الله عليه علق على فتح الباري وعلق على الطحاوية ولم يصف هذان الإمامان بشيء من الضلال أو البدعة. ليه؟ لأن الأصل عندهم ثابت، واخد بالك، الأصل عندهم ثابت وكلامهم فيه إجمالا كلام أهل السنة والجماعة، ولكن لأمر معين جانبه الصواب. فإن قال قائل هل أجريتم هذه القاعدة على مبتدعة العصر؟ الجواب لا يستقيم، لأن مبتدعة العصر انحرفوا في أصل وليس في فرع من أصل. كلام واضح محمود. يبقى عندنا معاملة الرعية للولاة لولاة الأمور أصل عند أهل السنة والجماعة، حرمة الخروج، حرمة الطعن، حرمة التشغيب، حرمة الكلام عنهم على العامة والخاصة، ده أصل، ده كله كده مجملا أصل معين. فمن خالف فيه لا يقال أنه خالف في فرع من أصل. واضح يا إخواننا؟ كذلك عندنا عذاب القبر أصل، وإن كان يندرج تحت أصل عام وهو الإيمان باليوم الآخر، ولكن الإيمان باليوم الآخر عبارة عن إيمان مجمل وإيمان مفصل. فإذا ثبت الإيمان المجمل للعبد يبقى ثبت إجمالا، هو ثبت له مطلق الإيمان. طيب أتينا له بالتفصيل وأنكر، قال لك أنا أؤمن باليوم الآخر، طيب التفصيل هم عرض عليه التفصيل بأدلته فلم يقبل، لا هذا لا يقدر، وهذا يبدع بعينه بل يكفر إذا أنكر عذاب القبر أو الصراط أو الميزان ونحوها. يبقى فرق كبير بين أن ينحرف في أصل وبين أن ينحرف في فرع من أصل ثابت عنه. لذلك العقيدة الطحوية ما هي أشياء لازم تعرفها كطالب العلم، لما طبعتها اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز للدعوة والإفتاء والإرشاد، وكان برئاسة العلامة شيخ الإسلام ابن باز، بدأوا يعلقون على بعض النصوص، ولكن هل يا ترى واحد منهم وصف الطحاوي بأنه مبتدع وهم من أغير الناس في عصرهم على دين الله؟ ما وقع، حتى ابتلينا بالحدادي البغيض محمود وبدأ يتكلم في كل علماء الأمة وما عنده من الغيرة إلا النذر اليسير. تجد مثلا أن العلامة ابن باز عند قول الإمام الطحاوي والإيمان المؤمنون في أصله سواء، شوف أدب ابن باز يقول هذا الكلام فيه نظر وفيه قصور، والإمام الطحاوي إمام، وكذلك الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه كلامه في الإيمان عدل عنه كما قال ابن عبد البر ورجع إلى كلام أهل السنة والجماعة. ولكن هي القضية كلها يا أخوانا الهوى استحكم، فلما الهوى استحكم عليه كما يقول المثل المتهكم عنز وإن طارد هو مبتدع مبتدع. طيب زي بالضبط كده الجويني الأب والابن باتفاق علماء التاريخ قالوا أن الرجل وابنه أو الابن وأبيه رجعا إلى الحق وترك علم الكلام جملة وتفصيلا وندما على ما صدر. هل معنى ذلك أبدأ أتجنب كتبهم التي لم تتعرض لعلم الكلام قط وأتركها بحجة أنه من علماء الكلام؟ طب الرجل تاني، عشان كده الآن مثلا يعني المنخول في علم الأصول والمستصفى في علم الأصول للغزالي والباقي اللام، كتب ديت على حد علم القاصر ما رأيت أصعب منها في علم الأصول المستصفى والمنخول، ولكن اللي فيها من علم الأصول حق. وبالمناسبة علماء الكلام كانوا من أبرع العلماء في علم الأصول. يبقى في هذه الحالة لما أجي مثلا يا أخواننا عاوزين ندرس المنخول مثلا، ده مجرد وهم، واخد بالك؟ وهم أو أمانة، يأتي واحد يقول لي لا ده الغزالي كان علم الكلام، الكلام ده لا يقال. احضر إحياء علوم الدين، احضروا، لأن فيه من الطمات والشطحات الكثير، وإن كان العلماء لما اختصروه اللي هو منهاج القاصدين ومختصر منهاج القاصدين نقحوا منه الكثير، ولكن السلامة أن تبتعد عنه. لما فيه وفيه أما كتب الأصول زي غياث الأمم من التباس الظلم للجويني والأحكام السلطانية للمواردي، واخد بالك دي فيها كلام حق وما ظهر فيها شيء من البدع، والقوم أصبحوا من أهل السنة، يبقى كيف نترك كلامهم بحجة أنهم كانوا؟ لا، هذا عياذا بالله من اتباع الهوى. أأمل من كل أخ أن يتدبر هذا الكلام ويكون له حظ كبير في واقعه حتى نتحمل التبع ونبدع من ليس أهلا لذلك وليس لنا سلف في تبديعنا إياه. طيب فضل الحمد. أحسنت. يسأل أخونا عن شبهات طالما تثار. احنا قلنا الأول الأصل عندنا إيه؟ إثبات الصفات، ده الأصل عند أهل السنة والجماعة. فلماذا نبدع الأشاعرة مع أنهم أثبتوا 7 صفات؟ الجواب هم أثبتوها بالنقل، والإشكالية جت فين؟ أثبتوها فين؟ بالعقل. الإشكال فين يا محمد يا ولدي؟ أن رد عليهم أهل السنة وأثبتوا غيرها بالعقل، وردوا على من أثبت الصفات 7 بعدم إثباتها بالعقل. الإشكال جه هنا، يعني هم قالوا أنتم أثبتوها بالعقل، لما؟ لأن الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، والإرادة تدل على التخصيص إلى غير ذلك، مظبوط كده؟ بالعقل. طيب لما أثبتها بالعقل رد عليهم المعتزلة وأبطلوها بالعقل، يبقى أصبح إثبات الصفات هنا أصبح محل خلاف بين العقل. ولكن الأصل عند أهل السنة إثبات الصفات بالعقل أم بالنقل؟ انتبه يا محمد يا ولد، الخلل جاء من إيه؟ من هنا. معايا مشايخ، طبعا أنا كما قلت في اللقاء الماضي أعلم يقينا إن الرسالة في منتهى الصعوبة، ولكن نحاول، وما لا يدرك كله لا يترك جله. يقول الوجه الثالث، التوضيح الثالث لزومه للباطل، والحق لا يلزم منه باطل أبدا، فإن هذا المسلك الذي سنقول التوصل إلى التنزيه يلزم عليه من اللوازم الباطلة ما يدل على بطلانه، فتترتب عليه من المفاسد فوق ما رام سالكوه من المصالح. وأظهر هذه اللوازم نفي صفات الكمال التي دل العقل والنقل على ثبوتها لله، خد بالك من الكلمة دي، التي دل العقل والنقل. هذا الكلام يقوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه من باب، انظر، من فيك أدينك، يعني أنا بأقيم عليك الحجة من خلال كلامك أنت. فأما شيخ الإسلام الأصل عنده وعند كل علماء السنة في الصفات ها القرآن والحديث، صح، لا نتجاوز ذلك. فاكرين زي إيه بالضبط؟ وعذرا في كثرة تكرارها، لما قال أبو الحسن الأشعري لأبي علي الجبائي على قياسك لا يسمى الله حكيما، لما دخل عليهم رجل وقال له هل يجوز أن يسمي الله عاقلا؟ فأبو علي الجبائي قال له لا يجوز، لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة المنع، والمنع على الله محال. من اللي قاعد بقى بيسمع ومترقب؟ أبو الحسن الأشعري. قال له يا إمام على قياسك لا يسمى الله حكيما، يبقى من فيك أدينك، أنت استدلت على منع اسم العاقل لله بالعقل وباللغة، كذلك نفس الكلام بالضبط، أنا سأستدل على بطلان اسم الحكيم بالعقل وباللغة على طريقتك، مع الأخذ في الاعتبار أن أبا علي الجباء يقر بأن من أسماء الله الحكيم. فقال له الحكيم مشتق من حكمة، وهي الحديدة التي توضع في الدبة اللجام لتمنعها من السيل. فهنا ارتبك أبو علي الجباء واحتار، قال له فأخبرني أنت لماذا سميته حكيما أطلقت عليه ومنعت عاقلا. شو بقى الأدب والدقة حتى يصل إلى المقصود. قال أنه مسلكي في الأسماء غير مسلك. أنا لي طريقة في إثبات الأسماء غير طريقتك. طريقتي في الأسماء الوقوف على النص. ثم قال أبو الحسن الأشعري ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. أنا الأمر ما أنا أقف على النص. سماها سمى نفسه عاقلا أو سماه النبي أسميه. وعشان كده بنقول دايما وباستمرار يا أخوانا انتبهوا حتى لا تلتبس عليك الأمور. احذر أن تشتق لله اسما من كل وصف أو تشتق له وصفا من كل فعل. احذر احذر دي كويس. أن تشتق لله اسما من كل وصف أو تشتق له وصفا من كل فعل. لا بل الأصل الأسماء التوقيفية على النص. طيب يقول الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافق فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافق فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر اللي هم مين؟ جه المترودية زودوا صفة الايه؟ التكوين. أحسنت يا شيخ مصطفى صفة التكوين. طيب إذ قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تكسير لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قديرا إلا جسما فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. في حاجة أريد أن ألفت أنظاركم إليه وهي إن أرباب المدرسة العقلانية اللي هم المعتزلة يقدمون العقل يقدمون الايه؟ العقل. طيب يعني العقل عندهم مقدس ومقدم. طيب فإذا أثبتنا من كلامك في الصفات وفي غيرها أنك تناقض العقل يعني ايه؟ بمعنى هم العقل عندهم مقدس. اصحاب عمر العقل عندهم مقدس. وطبعا ما تنسوش بعض الكبار في عصرنا الحاضر قال إذا تعارض النقل مع العقل يقدم العقل ويؤول النقل. الكلام ده ما يعديش عليك حتى تكون على بينة بما يقال من حولك. يبقى أنت تقدم العقل في كل شيء والعقل عندك مقدم وسيد. فهات عقلا من العقول يثبت هذه المقولة ويقبله. عليم بلا علم سميع بلا سمع وهكذا. فين العقل اللي يقول الكلام ده؟ مفيش كلام ده خالص. لذلك في الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه ضرب تعارض العقل والنقل كان أقوى شيء اعتمد عليه في الرد على هؤلاء بعد المولى عز وجل أن أظهر تناقض عقوله. نحن نتكلم بالعقل وتشدق وثوبة عقلية. تعال متى يوصف الإنسان بأنه سميع؟ كان يسمع. بصير إن كان يبصر. قدير إن كان قادرا. فكيف تقول سميع بلا سمع؟ كيف أي عقل يقبلها؟ ومن أجل هذا أقول لكم دائما وأبدا إذا وجدت إنسانا يخالف صريح المعقول انتهى أمره. كيف تضيع وقتك معه وهو يخالف صريح المعقول؟ يقول فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حياة حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه الاستواء أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذ قالوا هذا يقتضي التكسير لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا. ف فإذا كان هذا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإذا أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثل. عشان كده قرر العلامة العثيمين وغيره نقلا عن الأكابر إن أشد الناس تناقضا في الصفات الأشاعرة، أشد الناس. وخبرك طيب التوضيح الرابع، تناقض أصحاب هذا المسلك، فإن كل من أثبت صفة ونفى أخرى مخالفا غيره فيما أثبت ونفى ألزم كل منهما صاحبه فيما نفاه بعين ما يلزمه الآخر. زي إيه بالضبط؟ من الطرائف لما جه بعض علماء الكلام ونفى الاحتجاج بنصوص الأحاد جملة، قال لك حديث الأحد دي لا نحتج بها مطلقا، لا في عبادات ولا في معاملات ومن باب أولى ولا في اعتقاد، نردها اللي هي إيه؟ طب ضبط حديث الأحد إيه؟ ما لم يكن إيه؟ خلاص أنا بقول لك ضبط حديث الأحد، قلت لي ما أنا بقول حد التواتر، وأنا عرفت الأحد عشان أعرف التواتر. ما هو التواتر؟ ما عشان أفهم. تفضل يا شيخ. تفضل يا أحمد قاعد عليا كده، يعني تعرف ما ينفعش. خلص يا أحمد يا ولد، ما رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير في كل طبقة من طبقات السنة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الشاهد من هذا حتى لا نخرج إن هؤلاء القوم شرذمة من الخلق قالوا إن أحاديث الأحد لا يحتج بها مطلقا، لا في العبادات ولا المعاملات ومن بقبله في الاعتقاد. معايا يا أحمد؟ جم فريق آخر قالوا لا، هذا ليس بإنصاف، نحتج بأحاديث الأحد في العبادات والمعاملات، أما في العقائد فلا. كويس. جاء أهل السنة وقالوا لن نرد على المتقدمين إلا بما رد عليهم المبتدع الآخر. هم ردوا عليكم أنه كيف تنكرون الاستدلال بحيث أحد مطلق؟ لا، مش هنتكلم معكم في دين، إحنا هنرد على من قال أننا نستدل بها في العبادات ولا نستدل بها في العقائد، وطبعا كلا الطرفين ذميم ومخالف لأهل السنة والجماعة. طيب يقول فإن كل من أثبت صفة ونفى أخرى مخالفا غيره فيما أثبت ونفى ألزم كل منهما صاحبه فيما نفاه بعين ما يلزمه الآخر، فيما يثبت لأن كليهما اعتمد على مسلك نفي التكسير، وهذا يكشف بطلان هذا المسلك إذ أصحابه متناقضون، إذ كل يعترض على صاحبه بما هو معارض به من قبل غيره. مثال ذلك إذا قال الأشعري نثبت الحياة والعلم والقدرة، اعترض المعتزلي لكن إثبات هذه الصفات يستلزم التكسير، أجاب الأشعري لكنكم تثبتون الأسماء ولا ترون التكسير لازما لكم فكذلك نحن. إذا قال السني أنا أثبت الاستواء والنزول والرضا والغضب وغيرها، اعترض الأشعري هذا يلزم منه التكسير، أجاب السني لكنكم أثبتتم الصفات السبع ولم ترون التكسير لازما لكم فكذلك نحن. يبقى أنت لما أثبتت الصفات السبع وقلنا لك على قياسك يلزم التكسير، قلت لا أنا بريء من التكسير، كذلك نحن نثبت جميع الصفات ونحن براء التكسير، هذه مثل هذه. فتأمل في هذه المناظرة تجد الأشعري يعترض على المعتزلي بعين ما يعترض به السني عليه، أي أن ما يقرر به مذهبه في مقام المناظرة هو عين ما ينقض به مذهبه، وهذا تناقض واضح يلزم كل من يسلك سبيل النقل في الإثبات والنفي. الوجه الخامس، ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدة لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، فكان القاعدة كل ما لم يرد إثباته لله عز وجل ولا نفيه عنه ما لنها لا نتكلم أبدا. وده إخوانا أسد مسلك وأحوط مسلك. وده اللي قاله الإمام أحمد نضر الله وجهه، كان يقف عند الصفات التي لم ترد ولا يتكلم. لا أدري إيش تقول، لما لم ترد عن الله لا نفيا ولا إثباتا، كيف أدخل نفسي في أمر وأنا عاري عن الدليل؟ يقول: فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. الوجه الخامس: توضيح أنها طريقة محدثة لا توافق الطرق الشرعية في إثبات الصفات، فهذه الطريقة في النفي لم ينطق بها الوحي ولم يسلكها السلف وأتباعهم، بل لم ينطق أحد منهم بالجسم نفيا ولا إثباتا ولا الجوهر والتحيز نفيا ولا إثباتا، لأنها ألفاظ مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل زيد وغثاء. ولا يقال إن المقتضى لم يقم في الزمن الأول، فإن هذه الشبهة ذكرها الله في كتابه على لسان اليهود ونقض شبهتهم بأقوى الدلائل العقلية الشرعية. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولما اتخذ قوم موسى العجل وهو جسم لم يعارضهم الله بأنه جسم، بل عارضهم بخلوه عن صفات الكمال. وأول صفة نقص ذكرها ربنا عز وجل عن العجل: ألم يروا أنه إيه؟ لا يكلمهم. فذكر أن أول صفة نقص للعجل عدم الكلام. ولما عرض إبراهيم وأباه بعبادة الأصنام وهي أجسام لم يعرضه بالجسمية بل بخلوها عن صفات الكمال، ولو كان التجسيم نفيه متعين للتنزيه لكان أظهر وأجدر قرائن على بطلان إلهية العجل والأصنام، فأي الفريقين أحق بالصواب وأولى بالاتباع؟ بل هذا المسلك في التنزيه إنما هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما سئل عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام: مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة، فإن كل محدثة فإنها بدعة. وقال صاحب الكفاية: والجسم والجوهر ثم العرض تحيز أسلفنا لم يرتضوا. وقلت في جميع هذه الألفاظ المحدثة في الدر الأثرية: ولا تأخذ في هذه الكلمات الحد والمكان والجهاد كذا التحيز ورد الجسم وجوهر وعرض للسلم، فلم يرد شرع بذكر ذاك، فقف ودوما خالفنا هواك. كما أشرت قبل ذلك، لازم لطالب العلم لازم، ويريد يعني، وهذا تفضل منكم أو من بعضكم، أن يتطوع أحدكم، ولا أريد أن ألزم أحد، يأتينا بعقيدة الأئمة الأربعة في الأسماء والصفات بس مسندة، يعني عقيدة الإمام المبدل أبي حنيفة النعمان بن ثابت في الأسماء والصفات من كتاب كذا، الأئمة الأربعة ليه؟ حتى يجعلها ربنا عز وجل سببا في يدك وتلقم الحجر في كل مبتدع زائغ عن الحق في بلدنا وفي غيرهم ممن يتشدقون باتباع الأئمة في مسائل الفقه. يعني بيتشدق يقول لك الإمام أبو حنيفة جوز إخراج القيمة نحن له تبع مثلا، يعني الإمام الشافعي قال بسنية كذا وباستحبابه ولم يقل بفرضيته ونحن له تبع. طيب هل يا ترى أنت تتبع الإمام فيما ثبت به الدليل أم تتبع الإمام فيما يروق لك؟ فإن كان اتباعك للإمام فيما يروق لك أرحتنا وعلمنا أنك صاحب هوى ولا يحل الجلوس معه، وإن كان اتباعك للإمام في بعض مسائل الفقه العملي لأنه اتبع الدليل، معي يا أبو أحمد، لأنه اتبع الدليل، فاتفق الأئمة الأربعة على المعتقد الصحيح في الأسماء والصفات، فلماذا تترك قولهم وتذهب إلى هواك؟
معايا مشايخ؟
لازم تكون عندك معتقد الأئمة الأربعة في أسماء الرب وصفاته من كتبهم المعتمدة. من حازوا عن مذهب السلف قيد أنملة، بل هم من السلف وآخرهم موتا كما تعلمون. الإمام المبدل أبو عبد الله بن حنبل الأحمد مات سنة 400 و200، يعني في عصر السلف، ودي مسلك مرضي لإقامة الحد على المخالف. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.